لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. فقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية. وقوله: فصل لربك وانحر، عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا، فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله تبارك دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. فيه مسائل: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير فصل لربك وانحر، الثالثة المداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيزه من ذلك، السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، السابع الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم، الثامن هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، التاسع كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، الثالثة عشر معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوثان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الباب العاشر: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما جاء فيه من النهي ومن كونه عبادة لله تبارك وتعالى. فالذبح لله عز وجل قربة وتوحيد، والذبح لغير الله عز وجل تعبد للمذبوح له، ولذلك هو شرك بالله تبارك وتعالى، لأن الذبح والتقرب من أعظم العبادات والقربات، وقد جعلها الله عز وجل في كتابه قنينة للصلاة: فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي. ويدل على أهميتها، حتى قال الشيخ الإسلام: إن أعظم العبادات البدنية الصلاة، وأعظم العبادات المالية الذبح والقربان، حتى قال جل وعلا: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله. فلم يخل الله عز وجل أمة من هذه الشعيرة والشريعة العظيمة. والذبح لله تبارك وتعالى ليكون عبادة لا بد فيه من أمرين: الأول التسمية، أن يسمي الإنسان الذابح الله عز وجل فيقول بسم الله، وهذا من باب التعبد بالاستعانة، فيقول بسم الله، بسم الله أذبح، أي بسم الله مستعينا، فهذا فيه الاستعانة بالله تبارك وتعالى. والثاني هو نية التقرب لله عز وجل، وهذا عبودية وتأله، عبودية وتأله. ولذلك لا بد في حل الذبيحة أن ينوي الإنسان أن يسمي الله تبارك وتعالى عليها، وأن ينوي التقرب لله عز وجل إذا كانت ذبيحة قربان، وإذا كان تعرف هذا النوع أو يعرف هذا النوع من الذبائح بذبح القربان، ذبح القربات. فمن ترك أحد هذين الأمرين فهو مشرك، كمن سمى غير الله وقال باسم فلان وفلان، فهذا من باب شرك الاستعانة، حتى لو نوى التقرب لله تبارك وتعالى، كما لو ذبح هديا في الحج أو أضحية يوم النحر لكنه قال باسم زيد، باسم محمد، باسم فلان، فهذا من باب الشرك الاستعانة، لأنه ذبح مستعينا بمن ذكر، أو أن يسمي الله لكنه ينوي بقلبه التقرب لغير الله، كما لو نوى التقرب للولي أو للجني وما شابه ذلك. ومن ذلك ما يذبح للجن، ويذبح أيضا عند وقوع الأمراض، لأنه يعتقد أن هذه الأمراض من الجن ومن أرواح خفية، فيذبح الإنسان في هذه الأوقات التي تنتشر فيها الأوبئة أو يخشى من وقوع المرض لدفع أذى هؤلاء، فيكون متقربا لهؤلاء. ومن ذلك أن يذبح للجن كما يفعله بعض الناس، إذا يعني رقي رجل تلبست به الجن فيدعوهم الجني المتلبس بالإنسي لأن يذبحوا كذا وكذا في موضع كذا وكذا، فلا شك أن هذا من الذبح لغير الله، فضلا عما يفعل عند القبور والأضرحة والمقامات. وقد يكون الذبح ليس لغرض التقرب، بل يكون الذبح على سبيل إرادة اللحم، فحينئذ لا يشترط فيه إلا أن يذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة، وفي ذلك قوله تبارك وتعالى: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فمن ذبح لأجل اللحم والأكل فلا بد فيه من ذكر اسم الله ولا يشترط فيه التقرب. ثم قال رحمه الله مستدلا على كون الذبح عبادة عظيمة، قال: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي، والمراد بذلك ذبحي أي وتقربي بالنسك، والنسك اسم الذبيحة التي تقرب بها الله تبارك وتعالى. قال لله، بمعنى أن الإنسان لا يذبح إلا لله. قال لا شريك له في هذه العبادة، لا في الصلاة ولا في النسك. قالوا بذلك أمرت أي بتوحيد الله عز وجل بالصلاة والذبح، وأنا أول المسلمين أي المنقادين والمستسلمين لله عز وجل بالتوحيد بأن أذبح لله وأن أتقرب بذلك إلى الله. وهذا ظاهر بأن الذبح قربة وعبادة، وأن الله عز وجل يجب أن ينزه عن الشرك فيها. وفي قوله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر، أي فصل لربك وانحر ليله. فصل لربك، كما أن الإنسان يصلي لله تقربا، كذلك لا بد فيه من النحر تقربا لله تبارك وتعالى. وهذا فيه الأمر بهذه العبادة، وأن تذبح أن تفعل لله تبارك وتعالى، ففيها دليل على أن الذبح قربة وعبادة، كما أن الإنسان يصلي لله عز وجل استجابة لهذه الآية تقربا لله، كذلك يذبح تقربا لله تبارك وتعالى. وفي حديث علي بن أبي طالب قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله، فدل على الذابح لغير الله ملعون. وهذا لا ينفي كون الذبح لغير الله شركا، لا ينفي كونه شركا، لأن المشرك ملعون من باب أولى. واللعن ليس فقط على الكبائر، بل أعظم من يستحقون اللعنة هم المشركون والكفار، وكل ينال اللعنة بقدر ذنبه. فقول لعن الله من ذبح لغير الله يدل على أنه من عظائم الذنوب. قالوا في حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة الرجل رجل في ذباب، أي في بسبب ذباب، في بمعنى بسبب ذباب. قال: ودخل النار رجل في ذباب، أي أحدهما كان ذباب سببا في دخول الجنة، والآخر كان الذباب سببا في دخول النار. كيف؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، لا يجاوز موضع الصنم حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. هو لم ينكره ولم يبطله، بل إنما اعتذر لكونه لم يجد ما يتقرب به لهذا الصنم. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وهذا هو الشاهد، أنه قرب ذبابا لهذا الصنم، مع أنه لا يعتقد حل الصنم ولا استحقاقه العبادة، لأنه ليس مقصوده أن يعبد الصنم، هو مر. قالوا: لا تمر حتى تقرب لهذا الصنم. فقرب الرجل وعبد غير الله عز وجل بهذه العبادة عبادة فعلية ليست مقترنة بالاعتقاد. وهم يعلمون أن هذا الرجل عندما قرب لم يقرب تعبدا له، إذ عبادة الصنم عباد الصنم هم أهل الصنم، عباد الصنم هم أهل الصنم، وإنما قالوا أي شخص يمر على أي دين كان لا يمر حتى يقرب لصنمنا. فهذا يدل على أن الرجل قرب على سبيل إيش؟ على سبيل إسكاتهم، ولم ينوي بذلك التعبد للصنم، ومع ذلك دخل النار لأنه ذبح لغير الله. فالذبح لغير الله أن يقصد الإنسان الذبح لغير الله عز وجل حتى لو كان معتقدا بطلان استحقاقه العبادة. فلو جاء الإنسان وتظاهر المشركين وقرب وذبح مظهرا التقرب لصنمهم للقبر الذي يذبحون أي قد يعظمونه لهذا الكهف لتلك الشجرة يتبركون بها، فهو مشرك وإن لم يعتقد صحة ذلك في قلبه، لأن الشرك كما أنه بالاعتقاد فهو كذلك بالقول والفعل. والرجل قد يقول الكلمة مع أنه يعتقد في قلبه بطلانها ويكون كافرا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قالوا كلمة إيش كفروا بها مع أنه لم يعتقدوها وإنما قالوا على سبيل الهزل واللعب. وذاك من فعل الكفر اختيارا أو قاله اختيارا فإنه كافر بغض النظر عن اعتقاده في اعتقاد قلبه. ويدل على ذلك قوله جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ما شرح بالكفر صدرا. من كفر أي من فعل الكفر أو قاله إلا من أكره، معروف أن معلوم أن الإكراه لا يكون على اعتقاد القلب، أي إلا من أكره على القول والفعل، ولكن من شرح بالكفر صدرا فدل على من فعل الكفر وقاله اختيارا من غير إكراه فقد شرح به صدرا. فليس المراد من شرح الصدر هو التقرب والاعتقاد فيه بالقلب، بل فعل الكفر وقوله مع الاختيار والقصد، أي قصد الفعل والقول وليس قصد التقرب. فهذا الرجل خلوا سبيله وقرب ذبابه، وقال الآخر قرب، قال ما كنت لقرب أحد شيئا دون الله، أي تبرأ من التقرب لغير الله تبارك وتعالى. وأما الأول فقال ليس عندي ما أقرب، أي لو كان عنده شيء يقربه تقربه وما امتنع من ذلك. قال فضربوا عنقه فدخل الجنة. وهذا ظاهر أن التقرب لغير الله على الذبح شرك يستحق فاعله دخول النار. وكما ذكرنا فيه أن التقرب لغير الله عز وجل ولو لم يصاحبه اعتقاد بالقلب فإنه كفر وشرك. ومن هنا من سجد لصنم اختيارا ولو كان كافرا به بقلبه فهو كافر بإجماع المسلمين. من كفر بالله من بعد من إلا من أكره، ما استثنى الله إلا من أكره، والإكراه لا يكون على اعتقاد القلب بل يكون على الأقوال والأفعال. ثم قال المؤلف فيه مسائل، الأولى تفسير أن صلاتي ونسكي، وهذا كما ذكرنا فيه دليل على أن الذبح قربة وعبادة لا تكون إلا لله، فمن ذبح لغير الله فقد عبد غير الله. والثاني تفسير فصل ربك وانحر، وهو دلالة أيضا ظاهرة على أن النحر عبادة، وأنه لا يصلي إنسان إلا لله كما أنه لا ينحر إلا لله، وأن من نحر لغير الله فقد عبد غير الله. قال مسألة التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلص من شره، أي ما قصد التقرب للصنم، ما قصد وإنما أراد المرور، أراد المرور. فدل على أن من تقرب لغير الله في ظاهر فعله من غير إكراه فقد كفر وعبد غير الله، وأن الإنسان إذا كان ممنوعا بل إذا كان من تقرب بفعله مع عدم اعتقاد قلبه كافرا مشركا فكيف بمن نوى التقرب بالفعل والقلب، فلا شك أنه أعظم كفرا وشركا والعياذ بالله، أي لم يقصد التقرب إليه ابتداء وتعظيما وإنما لأجل المرور. قد يقول قال أليس الرجل مكرها، نقول ظاهر الحديث لا يدل على الإكراه، هم ما قالوا له إن لم تقرب وإلا قتلناك وإلا فعلنا بك، وإنما لا تمر، وإنما إيش لن تمر، فقدم هذه المصلحة الدنيوية من غير إكراه. هم لو هددوه بالقتل وما شابه ذلك لكان إيش مكرها، بمعنى إن لم تقرب وإلا قتلنا، قال لا تمر، ومنع من المرور ليس إكراها. لكن لو قال قائل أنه أن حياته مرتبطة بهذا المرور، إذ لو بقي من غير مرور لهلك، فيكون هذا باب الإكراه وأنه أكره على ذلك، نقول أن هذا في الأمم السابقة أن الإنسان لم يكن معذورا بالإكراه، وإنما الإكراه عذر لهذه الأمة، كما في الأثر المشهور: عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وذلك لم يكن الإكراه عذرا للأمم السابقة، بل كان الرجل إذا عرض على الكفر لم يجح له أن يستجيب، وإنما جاء هذا خاصا بهذه الأمة رحمة من الله عز وجل بها، مع أن ظاهر الحديث يدل على أنهم أكرهوه، بل الرجل امتنع البداية بخلاف الثاني، اعتقد بطلان الذبح لغير الله. قال مسألة العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم، مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر؟ هم ما طلبوا، ما قالوا اعتقد في هذا الصنم، ما قالوا له ترى هذا الصنم إلى وأنه يفعل، لأنه الاعتقاد مبني على إيش؟ معرفة مال الصنم من استحقاق الألوهية. هم ما عرفوه بالصنم ولا قالوا هذا صنم عظيم ويفعل بك كذا وكذا، وإنما قالوا قرب، فدل على أنهم إنما أرادوا منه أن يوافقهم في الظاهر ولم يريدوا أن يوافقهم في الاعتقاد الباطن، ومع ذلك لم يقبل أن يوافقهم حتى في العمل الظاهر، حتى في العمل الظاهر، فصبر حتى كفر. وهذا كثير عند المشركين، يريدون منك أن توافقهم في الظاهر دون أن تعتقد، دون أن تعتقد. ولذلك تجد الإنسان يوالي المشركين ويناصرهم ويكثر سوادهم وهم يفرحون بذلك، حتى لو بقي اعتقاده منكرا لما هم عليه من الشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام قالوا له إيش؟ اسكت عنا ونسكت عنك، ما قالوا غير اعتقادك، لم يأتوا له وقالوا لا إن أصنامنا تنفع وتضر ولا بد أن تعتقد فيها من اعتقد، لا، لكنه أراد منه أن يسكت عن الإنكار عليه وعن إظهار البراءة منه وعن تسفيههم وتسفيه آبائهم والحكم عليهم بالشرك، هذا الذي أغضبهم. وذلك رضوا من النبي عليه الصلاة والسلام بأن يسكت عنه. قال المثل الحادي عشر: أن الرجل دخل النار، أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، أي سبب دخول النار هو الذباب، فدل أنه كان مسلما قبل ذلك، حيث لئلا يقول الرجل بأنه كان مشركا، فدل على أن سبب دخوله النار هو الذبح لغير الله، والذبح الفعلي مع عدم اعتقاد القلب، فكيف بمن ذبح لغير الله متقربا لغير الله كما يفعله عباد القبور والأضرحة وما شابه ذلك. قال مسألة الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوثان، أي أن هذا المذبوح الذباب حقيقة الأمر إيش؟ هل ينتفع الصنم به؟ ما ينتفع ولا هم ينتفعون به، لكن أرادوا منه ماذا؟ أن يوجد تعظيم هذا الصنم، لا أنهم ينتفعون بهذا الأمر الدنيوي.
قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينفر إبلا بموالا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثاني أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالث رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابع استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك، الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، السادس المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، السابع المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، الثامن أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، التاسع الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد، العاشر لا نذر في معصية، الحادية عشر لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
نعم، يقول: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وهذا إتمام للباب الذي قبله. ومراد الشيخ رحمه الله أن يبين بأن الذبح وإن كان عبادة لله تبارك وتعالى، فقد يكون الذبح وهو عبادة الله عز وجل بمكان وسيلة لأن يذبح لغير الله، بمعنى قد تكون العبادة وسيلة للشرك فينهى عنها من هذه الجهة، ينهى عنها من هذه الجهة. وقول الشيخ لا يذبح الله بمكان يذبح فيه لغير الله، هذا نفي، مراده النهي، بمعنى لا يذبح الإنسان لله عز وجل متقربا بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول بمكان هذا سواء كان مكان في الجاهلية كأماكن عباداتهم أو كان بعد الإسلام كالأماكن التي يتخذها القبوريون والمشركون المنتسبون الإسلام والفرق الباطنية للذبح كالأضرحة والمقامات والمزارات والزوايا التي يعتقد فيها والأماكن المعظمة وما شابه ذلك. ومناسبة الباب كما ذكرنا لما قبله، فالأول في بيان أن الذبح لغير الله شرك أكبر، وهذا في وسيلة الذبح، الأول في الشرك والثاني في وسائله، هذا الباب في وسائل الشرك. فالذبح إن كان طاعة وقربة فإنه قد يصير وسيلة إلى الشرك فينهى عنه من هذه الجهة، ينهى عنه من هذه الجهة. كالدعاء عبادة، لكن إذا فعل بجانب القبور والأضرحة والأماكن المعظمة صار وسيلة لعبادتها فينهى عنه. وكما أن الصلاة قربة فإذا صارت على وجه تشابه صلاة المشركين ينهى عنها، كالصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولذلك أمرنا بمخالفة المشركين وعدم التشبه بهم، وهذا أصل عظيم في الدين وهو ما يعرف بسد الذرائع والوسائل، فإن كل وسيلة وذريعة توصل إلى المحرم فهي ممنوعة، وكل وسيلة للشرك فهي شرك أصغر، لأن الشرك الأصغر هو الوسيلة والذريعة التي توصل الشرك الأكبر. قال وفي قوله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد نسع التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهذا كما هو معروف في السيرة من قصة أبي عامر الفاسق، وقد أمر أصحاب المنافقين يبنوا هذا المسجد ليكون مجتمعا لهم يجتمعون ويمكرون بالمسلمين، فيكون عذرهم في التخلف عن جماعة مسجد النبي أن إنهم عندهم مسجد يجتمعون فيه، فظاهره العبادة لله وباطنه المكر بالإسلام والمسلمين والنفاق. ومراد الشيخ رحمه الله من هذه الآية أن الله نهى عن الصلاة فيه ولو كان المصلي يصلي لله، معلوم أنه لو أتى النبي عليه الصلاة وصلى فيه وصلى الصحابة إنما يصلون فيه لمن؟ لله، ومع ذلك نهينا عن الصلاة فيه مع أننا لم نصلي لله. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى ما أراده المنافقون، فالشاهد أن المصلي يصلي لله ومع ذلك نهي عن الصلاة ولو كانت لله لما فيها من مشابهة أهل الشرك وأهل المحادثة لله تبارك وتعالى، فدل على القربة ولو كان الإنسان أراد التقرب لله إذا كان على وجه يشابه المشركين في ظاهر فعلهم فإنه ينهى عنه. ولأجل ذلك ينهى أن يصلي الإنسان في الأماكن التي يصلي فيها الباطنية كالرافضة والقرامطة وغيرهم المنتسبين للإسلام، فإنهم في حقيقتهم يصلون صلاة شركية والمسلم يصلي والصورة في الظاهر متشابهة، بخلاف ما لو صلى الإنسان في كنيسة، وذلك العلماء أجادوا الصلاة في الكنائس إذا لم يكن فيها صلبان ولا صور. لماذا؟ قال لأن صلاة المسلم في الكنيسة من باب تغيير الشرك إلى التوحيد، لأن صلاة المسلم تختلف في هيئتها عن صلاة من؟ صلاة النصارى، وإذاك لا تلتبس بصلاة النصارى ويعلم كل من رأى المسلم أنه مسلم بصلاة، بخلاف ما لو صلى الإنسان في مكان من أماكن الباطنية كالإسماعيلية وغيرهم وهم يعبدون غير الله فظاهر الفعل واحد وإذاك ينهى عنه. ولأجل ذلك نهى الله نبيه أن يصلي في هذا المسجد لأن الصلاة في الظاهر واحدة، والفرق في ذلك والفرق بينهما في الاعتقاد، فإن أولئك أرادوا محادثة لله، فدل أن الفعل قد يكون لله لكن ينهى عن ما فيه من مشابهة أهل الشرك، ومن ذلك الذبح أن يذبح الإنسان لله عز بمكان يذبح فيه لغير الله، فلا فرق في صورة الظاهرة بين الذابح لله والذابح لغير الله، إذ الفعل في الظاهر واحد والفرق بينهما اعتقاد القلب وهذا غير مرئي، فيكون ذلك وسيلة لإحياء الشرك والإقرار عليه. ثم ذكر حديث ثابت بن ضحاك نذر رجل ينحر إبلا ببوانة موضع، قال فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأله عن نذره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان؟ طبعا هذا بعد الإسلام، بعد الوزيلة الوثنية. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، أي كان موضع عبادة من عباداتهم؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ والأعياد مجتمعات المشركين، وكان من أفعالهم في هذه الأماكن الذبح، ولذلك ذكر العيد لأنه مجتمع يفعلون فيه ألوان من عبادات، منها الذبح والتقرب لما يعبدونه من دون الله عز وجل. قال: لا. قال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. إنما أوجب له الوفاء بالنذر لخلو المكان الذي خصه بالذبح عن هذين الأمرين، فهذا أنه لو كان المكان مكانا لأهل الجاهلية قبل الإسلام لمنع منه، ولو كان المكان مكان عيد من أعيادهم مما يذبحون فيه لغلاه لمنعوا منه. لماذا؟ لأن الصورة بالظاهر واحدة، هذا يذبح لله، والمشرك كان في هذا الموضع يذبح فيه لغلاه تبارك وتعالى. ثم أن فيه إحياء لأديان المشركين التي جاء الإسلام بطمسها ومحوها، وهذا يختلف عن الإتيان إلى مواضع عبادة المشركين كمواضع أصنامهم وجعلها مساجد. الصورة تغيرت كلية والفعل تغير، بخلاف لو جاء الإنسان إلى موضع يذبح فيه غير الله قديما وذبح، فإن صورة الفعل الحاضر هي صورة الفعل الماضي القديم، بخلاف ما لو جاء الإنسان لمواضع يعبدون فيها الصنم فأخذ سيجعله مسجدا يصلى فيه، فقد تغيرت الصورة ولا لبس حينئذ. فالشاهد وجه الشاهد هو النهي عن مشاركة ومشابهتهم، ولو كان قد ذهب واندرس، فكيف إذا كان الموضع ما زمان لا يزال الناس يتخذون موضع للعبادة، هذه العبادة غير الله تبارك وتعالى. وبين والحديث يبين بأن لو نذر هذا النذر يذبح في هذا المكان ولو لم يقصد إلا التقرب لله لكان نذر معصية، فكيف لو نذر الإنسان الذبح لغير الله لكان أعظم والعياذ بالله. قال المؤلف: فيه مسائل. السادسة قال: المنع منه إذا كان فيه وثن أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، أي حتى لو كان قديما، لأنه يحيي من درس من الأديان، يحيي من درس من الأديان. السابع: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، أي حتى لو كان زال، لأن الأعياد هي مجتمعاتهم التي يتخذونها ومن أفعالهم في هذه المجتمعات والذبح، فيكون الإنسان مشاركا له. التاسع: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، حتى لو ما قصده، لأن حصول التشبه مفسدة، المفسدة حاصلة بمجرد التشبه ولو لم ينوي. ولذلك نهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ولو كان الإنسان يصلي في بيته ولا يراه أحد، مع ذلك نهينا عن الصلاة مع أنه ما في أحد يراه، نهينا سدا لهذا الباب. ويدل على أن وسائل الشرك قد حسم الشرع هذه الوسائل وقطع كل الطرق المؤدي عليه ولو من وجه بعيد. والمشابهة بالظاهر توجب المشابهة في الباطن، لكن نهينا عن مشابهة المشركين وأمرنا بمخالفتهم حتى فيما كان جبلة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيء مع أنه ليس من أفعالنا ولا أفعال المشركين، لكن باب الإمعان في المخالفة، لأن المشابهة بالظاهر توجب التوافق في الباطن. نعم.
قال رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
نعم. يقول: باب من الشرك النذر لغير الله. والمراد الشرك هنا الشرك الأكبر، أي من الشرك الأكبر المخرج من الملة النذر لغير الله، لأن النذر قربة وعبادة، والنذر في أصله هو إلزام المكلف نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، يلزم نفسه بعبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، كان يلزم نفسه بصلاة زائدة أو بصيام معين أو بحج زائد على ما أوجب الله أو بعمرة أو بصدقة أو بشيء من القربات، ولذلك هو يوجب على نفسه ما لم يوجبه عليه ربه تبارك وتعالى. والنذر في أصله هو الالتزام لله، التزام لله، والحلف التزام بالله، فالحالف يلتزم بالله، وأما الناذر يلتزم لله، بمعنى أن النذر يريد التزام تقربا لله، وعلى هذا فهو قربة وعبادة، وإذا كان قربة وعبادة فلا يجوز أن يكون إلا لله. فمن نذر لغير الله فإنه التزم لغير الله، أي تقرب لغير الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المؤلف قوله جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا ذكره على في سبيل سياق المدح، أي مدح الله عز وجل هؤلاء على وفائهم بالنذر. ومعروف أن مدح الله عز وجل على فعل يدل على الفعل الممدوح محبوب لله، وكل ما هو محبوب لله يمدح فاعل عليه فهو قربة الله تبارك وتعالى، أي ما مدحهم وأثنى عليهم إلا لأجل تقربهم من الله، فإن الله لا يمدح على أمر الدنيا، وإنما يمدح الإنسان على ما تقرب به لله تبارك وتعالى. وهذا وجه كونه عبادة، هذا وجه كونه عبادة، إذ مدحهم الله على وفائهم بما التزموه لله، فدل على أنهم إنما تقربوا لله فمدحوا على ما تقربوا. قالوا في قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. المراد بالعلم هنا الثواب، بمعنى فإن الله يعلمه علما يترتب عليه الثواب، وإلا فإن الله يعلم تبارك وتعالى، وليس ما بذلك إخبار أن الله يعلم ذلك، بل الله عز وجل يعلم ما تقربتم به إليه فيثيبكم عليه. فقول: ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، أيا كان هذا النذر، والمراد بذلك النذر لله عز وجل فإن الله يعلمه، فهذا يدل على أن الله قد علق الثواب على النذر، وأن الله علم من نذر لله وسيثيبه عليه، والوعد بالإثابة والجزاء لا يكون إلا على القربات، فدل النذر قربة، وذكر الله عز وجل أولياءه أنهم يتقربون إليه بالنذر. قال ثم مريم: إني نذرت لك ما في بطني، نذرت لك، فدل على أنهم كانوا يتقربون الله عز وجل بالنذر. وقالت مريم: إني نذرت للرحمن، إنما التزمت للرحمن، فدل عنه قربة وعبادة لله تبارك وتعالى، إذا كان قربة كان صرفه لغير الله شركا أكبر. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وجه الدلالة إيجابه الوفاء بالنذر، ولا يكون الإجاب ولا يكون إجاب شيء إلا على ما هو قربة، على ما هو قربة، ولذلك لو أوجب على نفسه ما ليس قربة لم يكن إيش متعبدا، وقال: لله علي أن أمشي كيلومتر، نقول: إن شئت مشيت وإن شئت كفرت عن يمينك، لأن المشي ليس قربة. لكن لو قال: لله علي أن أمشي البيت الحرام، المشي حينئذ يكون إيش قربة. فالله عز وجل قوله: من نذر يطيع الله فليطعه، أوجب الوفاء لكون النذر عبادة، لكونه التزم عبادة الله تبارك وتعالى. قال المؤلف: فيه مسألة ثانية، إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك، إذا ثبت كون النذر عبادة فصرفه لغير الله شرك. وبعض الناس قد ينذر لغير الله عز وجل ويعين المنذور له، كمن ينذر لولي أو لصالح أو لقبر أو لضريح أو لمقام، ومنهم من ينذر نذرا مطلقا يقول: هذه نذور، كما يفعل بعض المشركين اليوم، وإنما ينذرون لأمور خافية، ينذرون لأولياء وهم قد لا يحددونها، وهذا قد يفعله كثير من الناس في كثير من المجتمعات، تجد يدعو الناس إلى شيء ثم يقول: هذه نذور فلان، نذور فلان، أي هذه نذور لمن؟ هو لا يدري من، لكنه تعتاد على النذر لأرواح خفية ولأمور غائبة وما شابه ذلك، فيعتقد أن هذا يجلب له منفعة ويدفع عنه ضرا، وهذا كله من الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعادة بغير الله، وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم. قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسيره وأنه كان رجال من الإنس الآية الثانية كونه من الشرك الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
نعم يقول باب من الشرك الاستعاذة بغير الله من الشرك أي مؤول الشرك الأكبر أن يستعيذ الإنسان بغير الله الاستعاذة عبادة وقربة فمن استعاذ بالله فقد عبد الله ومن استعاذ بغيره فقد عبد غير الله والاستعاذة في أصلها هو نوع من الدعاء لكنه طلب اللجوء والاعتصام أن يستعيذ الإنسان من شر متوقع فأصل أن يلتجئ الإنسان وأن يعتصم بمن يدفع عنه ضرا عند توقع شر من الأشرار وهو وعلى هذا فهو نوع من الدعاء لكنه مخصوص بحال معين وهو خوف وقوع الضرر وتوقع الشر فيلتجئ فالاستعاذة لا تكون إلا بالله وإذا أمر الله عز وجل بذلك في قوله قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق أي أمر الله عز وجل عباده أن يستعيذوا بالله أن يستعيذوا بالله أن يستعيذ له متقربين إلى الله وكل ما أمرنا به فهو عبادة ولأن العبادة اسم لما يتقرب به إلى الله وكل ما أمرنا أن نتقرب به إليه من قول أو فعل أو اعتقاد فهو عبادة فهو عبادة وعلى هذا إذا قال قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس أمر الله أن نستعيذ به أن نستعيذ به فدل على أننا نتقرب الله على المستعيذين به فمن استعاذ به الله فهو مشرك والاستعاذة تكون شركا في حالين الحال الأول أن يستعيذ بغير الله بما لا يقدر فيما لا يقدر إلا الله سواء استعاذ بميت أو غائب أو حاضر فلو استعاذ المخلوق بمخلوق فيما لا يقدر عين الله كما لو استعاذ بمخلوق على عن استعاذ به من الضلال أعوذ بك أن تضلني أو أعوذ بك من الضلال أو أعوذ بالولي الفلان أو استعاذ به من الخسارة في التجارة أو استعاذ به من المرض أو استعاذ به من الهزيمة وهي أفعال الله أو استعاذ به من القحط أو استعاذ به من أن يموت على غير الإسلام وهذه كلها أفعال الهداية والرزق والإعطاء والمنع والخسارة والنجاح والصحة والمرض كله بيد الله فمن استعاذ بمخلوق فيما لا يقدر إلا الله فهذا مشرك شركا أكبر بغض النظر عن استعاذ به هل هو حي حاضر غائب أو ميت الثاني أن يستعيذ بميت أو غائب حتى لو كان استعاذ به فيما يقدر عليه فيما يقدر عليه المخلوق الحاضر لو جاء لميت قال أستعيذ بك من فلان جاء لملك مات قال أستعيذ بك من فلان من أحد الرعية الملك لو كان حيا لكان يستطيع دفع شر ذلك إنه هو الملك الأمر الناهي لكن بعد موته لا يستطيع فالاستعاذة به حينئذ بعد موته شركا ولو استعاذ به فيما كان يقدر عليه في حياته وكذلك استعاذة بالغائب وهنا لا يقيد هذا النوع بأن تكون استعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله بل مطلق الاستعاذة مخلوق بمغائب أو ميت فهذا شرك لأنها الاستعاذة أساسا بالغائب والميت لا تكون إلا عن اعتقاد صفة فيه فأن يعتقد قدرته على دفع الشر المتوقع فالإنسان لا يستعذ بغائب وهو يعلم عجزه وتقصيره وعدم سماع صوت بل ما يستعذ بغائب حتى علم أنه يسمع الأصوات وأنه قادر على دفع الشر المتوقع وكذلك بالغائب وذلك هذا استعاذة مقترنة بهذا التعظيم وهذا النوع من استعاذة استعاذة تقرب وتعبد، وذلك لا يفعله إلا على وجه التعبد، بخلاف من استعاذ بمخلوق حي حاضر قادر. إنسان عند أشرف على الغرق قال يا فلان، أو جاء رجل يريد أن يضربه وجاء رجل قوي أو أمير أو رئيس قال أستعيذ بك من فلان، أستعيذ بك من 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 هذا الشرطي، من هذا العدو. فإذا كان المستعاذ به حيا حاضرا وقادرا، أي ليس فيما لا في شيء لا يدعي إلا الله، لا فيما هو في قدرة المخلوق، فهذا إيش؟ ليس شركا، لأن هذا من باب الطلب من المخلوق ما يقدر عليه، وهذا لا يفعل على وجه التقرب والتعبد، بخلاف الاستعاذة بالغائب والاستعاذة بالميت، فهذا لا يكون إلا على وجه الاعتقاد في الغائب والميت، وذاك يفعل على وجه الذل والخضوع له، فكان شركا، بخلاف من استعاذ إيش؟ بمخلوق حي حتى لو كان عاجزا. لو جاء رجل مشلوق قال استعيذ بك من فلان وهو ايش؟ عاجز اساسا، لكنه في جملتها في الامر في جملته الفعل مقدور عن للمخلوق، لكن هذا لطلوع الشر عليه عاجز، فلا يكون شركا لانه لم يستعذ به في شيء لا يدعى الا الله، وانما قد يدفعه الحاجه والضروره الان ويغيب عنه ايش؟ عجز هذا المشلول او ما شابه ذلك. ولذلك نقول أن الاستعاذة بغير الله إن كانت على وجه التقرب والتذلل لغير الله فهي شرك، وهي على نوعين: أن يستعيذ المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا معلوم أنه لا يستعيذ به إلا وهو يعتقد إيش قدرته على ذي الأفعال، فاعتقد به الألوهية والربوبية، أو أن يستعيذ بميت أو غائب، وهذا لا يكون على وجه الاعتقاد في هؤلاء ويفعل على وجه التعظيم والتقرب. أما لو استعاذ الإنسان بمخلوق حي لا ميت حاضر لا غائب فيما يدعيه المخلوق فإنه لا بأس به. ولذلك أمر الله عز وجل الاستعاذة به دون خلقه في القرآن، قال وإما ينزغنك الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقال قل أعوذ برب الفلق، قال فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالاستعاذة لا تكون إلا بالله إلا فيما هو في قدرة المخلوق إذا كان حيا حاضرا. قالوا في قوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، هذا كان كما جاء في تفسير الآية أن بعض العرب كانوا إذا نزلوا واديا بالليل يستعيذون بعظيم الوادي أي من الجن من سفهائهم، فقال يعوذون برجال من الجن أي يعوذون بعظماء الجن فزادوهم رهقا، زادوهم طغيانا، زادوا الجن طغيانا، وقيل وزادوهم رهقا أي خوفا، أي أن الجن بدلا يعيد هؤلاء الإنس أزادوهم خوفا ورعبا. والشاهد منه أن الاستعاذة بغير الله عز وجل شرك وضلال، وهذا نوع من الاستمتاع الذي ذكره الله عز وجل بين الإنس والجن في قوله ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرت من الإنس قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا، استمتعنا، هذا نوع من الاستعاذة، نوع من الاستمتاع، يستمتع هذا بالحماية وذاك يستمتع بما يناله من التعظيم. فذكر الله عز وجل ذلك على باني أفعال المشركين التي جاء الإسلام بالنهي عنها. وفي حديث خولة رضي الله عنها المرفوع من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. كلمات الله التامات، المراد بالكلمات هنا الكلمات الكونية، لأن كلمات الله إما أن تكون شرعية وهي الأمر والنهي، أو أن تكون كونية والتي يقدر الله بها الأشياء، فالمراد بالاستعاذة بكلمات الله الكونية التي يخلق بها ويقدر بها ويقضي بها، فهو استعاذة بالله بذكر صفة من صفاته تقتضي إجابة الدعاء، كما يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وفي قوله استعيذ واعوذ بكلمات الله، فمن فالاستعاذه بكلمات الله انما هي استعاذه بالله لا بالمخلوق، وفي هذا لعلنا كلام الله صفه من صفاته، وبه استدل الامام احمد على الجهميه قال لو كانت كلام الله مخلوقا كما تقولون لكانت هذه استعاذه المخلوق والاستعاذه المخلوق شرك، فقال اعوذ بكلمات الله اي استعيذ بكلام الله الذي يخلق به ويقدر به من شر ما خلق وجاء في الحديث التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، أي ما يقدرون لا يجاوز بر ولا فاجر، وليس أحد إيش أن ينفك عما قدره الله. فهذا فيه الاستعاذة بكلمات الله تبارك وتعالى، بمعنى الاستعاذة لا تكون إلا بالله أو بصفة من صفاته. يقول الشيخ في مسائل الثانية كونه من الشرك، لكون استعاذة أمرنا أن نفعلها لله فدل أنها قربة، فإذا فعلت غيرها كانت شركا. قال خامس أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. هذه قاعدة مهمة. هؤلاء الإنس المشركون كانوا يستعيذون بعظيم الوادي من سفهائهم وكانوا ينتفعون بهذا، لكن انتفاعهم لا يدل على إباحة الفعل، لا يدل على إباحة الفعل. الفعل الإباحة والمنع يدل عليه الشرع، فليس كل ما نفع كان مباحا، ليس كل شيء نافع ينتفع به الناس في دنياهم يكون مباحا، بل يمنعه الشرع، بل قد يكون فيه من المضرة ما هو أعظم من ذلك. وهذه قاعدة مهمة. والإنسان مثلا لو قال والله أنا لو سرقت كثر مال، لو غششت لو كنت كثر مال، يكثر مال بالغش والسرقة، سيأخذ مالا مسروقا من غير إيش كسب، لكن لا يباح ذلك. كذلك إيش قد ينتفع بالسحر وقد يضر من يريد ضرار به أو يمنع عدوه أو يدفع ضر عدوه به كالسحر، وما ذلك لا يجوز كالذهاب للسحرة والمشركين. فالقاعدة أن الحلال والحرام لا يعرف إلا بالشرع، لا يعرف بأن هذا نافع إذن هو حلال وإذا هذا ضر إذن هو إيش محرم. نعم.
قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويشفي السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية: تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة: تفسير الآية التي بعدها. السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة: تفسير الآية الثالثة. الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تغلق إلا منه. التاسعة: تفسير الآية الرابعة. العاشرة: ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشر: كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشر: أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشر: تفسير الآية الخامسة. السابعة عشر: الأمر العجيب وهو إقرار عبادة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشر: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب على الله عز وجل.
نعم. يقول: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره، أي من الشرك الأكبر ومن عبادة غير الله عز وجل أن يستغيث بغير الله أو أن يدعو غيره. والاستغاثة نوع من الدعاء لكنه دعاء خاص، فالاستغاثة دعاء لكنه دعاء خاص، وهو طلب الغوث والنجدة في حال الشدة. فالاستغاثة تكون بعد وقوع البلاء، والاستعاذة قبل وقوعه عند توقعه، والدعاء أعم. وعلى هذا فإذا كانت استغاثة نوع من الدعاء فكل دليل يدل على المنع من دعاء غير الله هو دليل على المنع من الاستغاثة بغير الله ومن الاستعاذة بغير الله من باب أولى. فإذا كان الدعاء غير الله ممنوعا فلن يمنع وقت الشدة أو وقت خوف الضرر من باب أولى، لأن التعلق بالدعاء في الاستغاثة والاستعاذة أعظم منه في الدعاء المطلق. الإنسان دعا الله عز وجل يرزقه الصحة والعافية، يختلف دعاه هذا الدعاء عنه في حال الصحة، يختلف عنه، يختلف أن يكون في الصحة، يختلف عما لو كان في وقت المرض. الإنسان يقول اللهم ارزقني الصحة، لكن لو ابتلي بمرض سيجمع نفس الدعاء، لكن إيش؟ مع خشوع وخضوع وتذلل. ولذلك الاستغاثة، وإذا كان الدعاء غير الله عز وجل شركا، أي دعاء الغائب والميت وفيما لا داعي إلى الله، فلا أن تكون الاستغاثة في هذا الأمر أو الاستعاذة من باب أولى شركا، لأن التذلل والخضوع والتعظيم في الاستغاثة والتعلق بالمدعو أعظم بكثير من المضطر للدعاء الذي لا يكون عند حال الشدة. وذلك كل دليل يمنع من دعاء غير الله ويجعله شركا بالله هو دليل على المنع من الاستغاثة والاستعاذة من باب أولى. وذاك المؤلف يقول أن يستغيث أو يدعو، هذا على سبيل العطف، بمعنى أنه عطف إيش؟ الخاص على العام، لأن الاستغاثة نوع من الدعاء، نوع من الدعاء. والدعاء كما قال العلماء نوعان، الدعاء دعاء الله عز وجل نوعان، دعاء بلسان المقام وهو السؤال، وهو السؤال اللهم أعطني، اللهم افعل لي، اللهم نجني، اللهم ارزقني، اللهم هكذا، فهذا دعاء بلسان المقام. والثاني دعاء بلسان الحال وهو التعبد، وذلك تفسر العبادة بالدعاء، ويفسر الدعاء بالعبادة، لأن العابد داع، إذ إنه يصلي طلبا للجنة وهرب من النار، وإذا قيل له لما تصلي لما تصوم قال أطلب الجنة وأهرب من النار من عذاب الله، فهو داع وسائل بفعله، وذاك داع وسائل إيش؟ بقوله. وأعظم الشركين إيش؟ شرك الدعاء بلسان الحال، وهو أن يعبد لسانه غير الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء الحديث الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، قال العلماء يدل على أن الدعاء من أعظم العبادة، كقولها الحج عرفة، مع أن الحج غير عرفة، لكن لما كان عرفة أعظم مشاهد الحج وأعظم أركانه جمع الحج كله في العرفة، فقيل الحج عرفة. وكما في قوله إنما الربا في النسيئة، هذا لا ينفي كون ربا الفضل ربا، لكن كأنه الربا الحقيقي وأعظمه في النسيئة. وقال لا رقية إلا من عين أو حمى، لا ينفي عدم جواز استرقاء الرقية لغير ذلك، لكن أنفع ما يكون هو هذا. كذلك قوله الدعاء هو العبادة، أي أنه أعظم العبادة وأجلها، حتى أصبح يعبر عن العبادة بالدعاء. وفي قوله قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الله الدعاء إيش؟ عبادة، يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي. وقال جل وعلا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون، قال أعتزلكم وما تدعون وأدعو، قال فلما اعتزلهم وما يعبدون، فدل على أن دعاءهم لغير الله كان هو يشكو المعبر عنه بالعبادة، هو المعبر عنه بالعبادة. فالدعاء فكل وذلك قال تبارك وتعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وقال جل طيب فكل دليل في المنع من الدعاء أي من دعاء غير الله فإنه يشمل العبادة والدعاء، فذاك كل ما جاء في القرآن من الدعاء فإنه يعم النوعين، وإن كان في بعض الآيات تدل على دعاء المسألة بالخصوص، تدل على دعاء المسألة بالخصوص، كما قال في قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون رب الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فقد يأتي الدعاء ويراد به إيش؟ دعاء المسألة. وأكثر ما في القرآن في الدعاء أنه يشمل النوعين، فقوله فلا تدعو مع الله أحدا يشمل أي لا تعبد ولا تسأل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أي لا تعبد مع الله أحدا ولا تسأل مع الله أحدا. ثم ذكر مؤلف قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك لا يضرك. ولا تدع من دون الله قيل ولا تدع غير الله، لكن أصح ما قيل في تفسير قوله من دون الله أي لا تدع أحدا بحيث يكون أقرب إليك من الله، إذ توجهت إليك ولم تتوجه إلى الله. بمعنى أن الإنسان إذا عبد غير الله ودعا غير الله جعل هذا المدعو أقرب إليه من الله، لأنه قصده ولم يقصد ربه. وهذا أصح ما قيل في تفسير هذه أو تفسير قوله من دون الله، أحسن من قال ولا تدعو مع الله أو غير الله. قال ولا تدعو من دون الله أي تجعله أدون وأقرب إليك بدعائك ما لا ينفعك ولا يضرك. ما معنى الذي أي لا تدعو من دون الله؟ الذي لا ينفعك ولا يضرك، هذا وصف دائم وليس قيد، أي ليس إذا علمت أنه ينفعك ويضرك دعوته، بل هذا وصف بمعنى أن كل مدعو ومعبود من دون الله لا ينفع ولا يضر، لأن النفع والضر بيد من؟ بيد الله. وذلك أكد الله هذا المعنى قال فإن فعلت أي ودعوت غير الله وعبدت فإنك إذا من الظالمين المشركين. ثم أكد الله عز وجل أنه لا يملك النفع والضر إلا الله، قال وإن يمسسك الله بضر إن شرطية، وضر نكرة، والنكرة جاءت في سياق الشرط إيش؟ تعم بمعنى أي ضر ولو قل، فلا كاشف له إلا هو، أسلوب حصر أي لا يكشف هذا الضر وإن قل إلا من الله، فدل على أنه لا يمس بالضر إلا الله ولا يكشف إلا الله، وهذا أبلغ ما يكون من أسلوب إيش؟ الحصر والقصر. فعم الله عز وجل أنواع الضر وبين أن الضر وإن قل فإنه لا يكشف إلا الله. قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك ويمسسك بخير فلا راد لفضله. وفي الآية الأخرى وإن يمسسك قال يمسسك الله بضر فلا كاشف له ويردك بخير فلا راد لفضله. وفي قوله فابتغوا عند الله الرزق فابتغوا، طبعا هذه الآية ويمسسك الله بضر تحسب كما قال العلماء مادة الشرك وتقلعه من أصله، لأن أساسا تعلق المشركين بغير الله إنما يتعلقون بهم للمنفعة الحاصلة بالتعلق. ولو علم المشرك الذي يعبد القبر أو الولية أو الجنية أو الحجر أن هذا لا يجلب له نفعا ولا ضرا لا استقلالا ولا تسببا والله ما قصده، لكنه قصده لما يعلم من قصد لما يعلم في قصده من النفع والضر. فالذي عبد غير الله ولو اعتقده شفيعا، كونه اعتقده شفيعا وواسطة بينه وبين الله هذا نفع وضر، أي اعتقد فيه أنه يملك شيئا إيش ينفع به ويضره وهو التوسط عند الله. ولك من قصد غير الله في الدعاء ونحو ذلك لا فرق هنا بين أن يعتقد استقلاله بالنفع والضر أو كونه سببا وواسطة، لأنه ما قصده إلا طالب لنفعه ودفعا إيش لضر، يطلب نفعه ويدفع ضر يعتقد أن تقربه لهذا المدعو مما يدفع الضر الذي يكرهه. وإلا لا يدعو الإنسان ويعبد غير الله وهو لا يعتقد أنه لا فرق بين دعائه وغير دعائه، ما يمكن أن يدعو ميتا ويقول إيش هذا مدعو أدعوه أم لا أدعوه لا فرق بينهما أبدا، ما دعاه إلا اعتقد فيه، ما الذي اعتقد؟ وذلك كل عبادة لغير الله فهي مرتبطة بطلب النفع والضر، ذلك أكد الله ذلك في غير ما آية قال ويعبدون من دونه ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي لا تنفعكم لا ينفعكم يضركم لا بالشفاعة ولا إيش بجلب النفع والضر. أم اتخذ من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، لا يملك ما تطلبون ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. فالله عز وجل بين بأن من تقصدونهم أنتم لا تقصدون غير الله إلا طالب لنفع وضر، نعم قد يكون نفع الضر من جهة التسبب بهم لا من جهة اعتقاد أنهم يملكونه استقلالا، فهذا هو الشرك. وذلك بين الله عز وجل بأن هؤلاء ما عبدوا هؤلاء معتقدين استقلالا بالنفع الضر، ويمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وهم يقرون بهذا، قال ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هذه نفع وضر ظنوا انتفاعهم بالتقرب لغير الله تبارك وتعالى، وذلك عبادته غير الله مقترنة بطلب النفع والضر منه، ولا فرق فيه بين أن يعتقد استقلاله بالنفع والضر أو كونه سببا أعطاه الله عز وجل ووهبه هذه هذا السببية. ولك هذه الآية: وإن يمسسك الله بضر يعم كل ضر فلا كاشف له، هذه تقطع وتحسن مادة الشرك بأحسن وأسهل أسلوب وأحسن بيان. إذ أنه ما دعا أحد غير الله ولا عبد غير الله وليا كان جنيا حجرا ملكا إلا ويطلب نفعا وضرا، الله عز وجل بين بأن الضر كله لا يمسه لا يمس به إلا الله، ولا يرفعه ولو قل إلا الله. ولذلك هذا من أعظم الدلائل على بطلان الشرك كله فضلا عن الدعاء. قال وفي قوله: فابتغوا عند الله الرزق، قال جل وعلا: الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وهذا من جملة مناظرة إمام الموحدين إبراهيم لقومه، وذلك أن الدعاء والاستغاثة من أعظم ما يتعلق به المخلوق في طلب الرزق والخير. فبين الله بأنه لا يملك الخير إلا الله، قال: الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. رزق نكر في سياق النكر تفيد إيش؟ أي لا يملكون أقل الرزق حتى الذرة. قال: فابتغوا عند الله الرزق، لا الفلاد في ذيش الاستغراق، أي جعل الرزق كله لله ونفى أن يملك أحد من دونه ولو أقل الرزق. وهذا من أعظم ما يحسن مادة الشرك. وإذا قال فابتغوا عند الله واعبدوه، أي بسؤاله تبارك وتعالى. وفي قوله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن أضل، أي لا أضل، أي أن هذا أعظم ضال، ولا أضل من هذا الرجل، يدل على أن هذا من أعظم الذنوب وهو الشرك والكفر. ممن يدعو من دون الله، يدعو ويسأل غير الله تبارك وتعالى ويجعله أقرب إلى الله، أقرب منه من الله تبارك وتعالى بالدعاء. قال: من، والمن هي تكون إيش؟ العاقل. فدل هذا الآية إنما نزل في من عبد وهو عاقل كمن عبد الأنبياء والأولياء والملائكة. قال: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أن يدعو من دون الله الذي لا يستجيب له، وعدم الاستجابة ليس في وقت بل إلى يوم القيامة. قال: وهم عن دعائهم غافلون، أيضا حتى المدعو غافل عن دعائك كما لو دعا الغائب والميت. قال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سمى الله دعاء هؤلاء الأولياء إيش؟ عبادة. قال: وكانوا بعبادتهم، أي بدعائهم إياهم كافرين. فدل عن دعاء الميت والاستغاثة به عبادة لذلك الميت. وفي قوله تبارك وتعالى: أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن، الأم هنا معنى بل، وهذا استفهام يراد به تقريرهم بما يعلمون، أي أنتم تعلمون أنه لا يجيب مضطر وقت الشدة إلا من؟ إلا الله، أي يقرهم، أي يقررهم الله بما يقرون به. أمن يجيب مضطر يدعى ويكشف السوء، من هو؟ الله. فكيف تعبدون مع الله عز وجل وأنتم تعتقدون أنه لا يكشف الضر إلا الله؟ فإذا كنتم تقرون بربوبية الله فلا بد أن يكون الله هو المعبود وحده جل وعلا. وفي حديث الذي ذكر الشيخ رحمه الله قالوا: قال رسول إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله، مع أنه مستغاث بالنبي عليه السلام بن المنافق، أي استغاث به فيما يقدر عليه لأنه الرسول هو الذي له الأمر، فيستطيع أن يعاقب هذا المنافق وأن يمنع من إيذائه المسلمين، لكن أراد أن يلتفتوا إلى الله. وإذا قال إلا أنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، وهذا من باب نسبة الإغاثة على حقيقتها إلى الله، معنى الإغاثة على الحقيقة إلى الله، وإن كان قد تجري على يد المخلوق تسببا إذا كان حيا، لكنها في حقيقتها من لله تبارك وتعالى ومن الله، هذا باب التأديب. فما ذكر الشيخ رحمه الله يدل الآيات والحديث على أن الدعاء والاستغاثة عبادة لا توصف إلا لله. وقد ورد في الشرع ما يدل على جواز الاستغاثة بالحي المخلوق القادر كما ذكرنا في باب الاستعانة. وذلك من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو استغاث بميت أو غائب، فقد عبد غير الله تبارك وتعالى، لأن هذا يكون على وجه التذلل والخضوع. أما لو استغاث الإنسان بمخلوق حي قادر كما قالت هاجر: أغث إن كان عندك غوث، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فهذا لا بأس بأن يستغيث الإنسان بحي حاضر قادر، أي فيما هو في قدرة المخلوق وكان حيا حاضرا، فهذا لا بأس به، بمعنى أنه ليس شركا. لأنه لا يفعل على وجه الخضوع والتذلل، بخلاف دعاء استغاثة بالغائب والميت، هذا لا يكون تذللا وخضوعا واعتقادا فيها، اعتقادا في الميت والغائب. أما دعاء المخلوق واستغاثة به فيما يرد عليه وهو حي حاضر قادر ولم يعتقد فيه إيش إلا ما أمكنه الله منه. طيب لو قال قائل هؤلاء الأولياء أمكنهم الله عز وجل وأعطاهم القدرة، نقول الله عز وجل لا يعطي المخلوق خصائصه، بمعنى لا يعطي الله المخلوق أحقية أن يكون معبودا، كما أن الله لا يعطي المخلوق صفة الله كأن يعطيه علم الله أو قدرة الله، هذه صفة الله تبارك وتعالى. لك كيف يعطي الله عز وجل المخلوق حقه الأعظم؟ هذا من أعظم إيش؟ من أعظم القدح بالله، من أعظم الشرك. إن هؤلاء يقولون الله أعطى هؤلاء الأولياء، نقول كيف يعطيهم الله الألوهية أو يعطيهم شيء من الربوبية؟ نعوذ بالله أن يتخذ الله، أن يأمر الله عز أن يبعث الله الأنبياء والمرسلين لتوحيد الربوبية والدعوة لتوحيد الربوبية والألوهية، والله عز وجل يعطي ربوبية وبعض ربوبية لمخلوق أو يعطي بعض حقه في الألوهية، لا شك أن هذا يناقض الأصل من الخلق وأصل الرسالات. ثم قال المؤلف في مسائل الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، وهو دعاء غير الله وسؤال غير الله والاستغاثة فيه والاستغاثة المخلوق فيما لا يرضى عنه الله، أو الاستغاثة بميت أو غائب مطلقا، كحال من يستغيثون بالموتى والأنبياء ويكتبون بأسمائهم وينادونهم وينخونهم. قال الرابع أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، لقول جل فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، والخطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هو وهو أبرأ الناس وأبعدهم عن ذلك يقول فإن فعلت فإنك من الظالمين، فكيف إيش لو فعل من هو دون النبي عليه الصلاة والسلام. قال المثل العاشر أنه لا أضل ممن دعا غير الله، لأن من هنا استفهام يراد به النفي، ومن أضل أي لا أضل، أي هذا أعظم ما يوصف إيش من الضلال وأعظم مضال هو، وهذا يدل عنه شرك وهو أعظم الذنوب. قال المسألة الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، قال وكانوا بعبادتهم كافرين، سمى الله دعاء هؤلاء الغائبين إيش عبادة، قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فدل عن عبادة الميت أو دعاء الميت واستغاثة به أو الغائب أنه عبادة له. قال مسألة السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب مضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين، أي المشركون كانوا إذا اشتد بهم الأمر يخلصون الدعاء له، أما أن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء يعلم أنه لا يجيب مضطر إلا الله، وذلك كان شركهم أنهم يكونوا في الرخاء لا في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وأما مشركو زماننا وزمان الشيخ فإنهم يزداد شرك وقت الشدة، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، فيلجؤون القبور والأضرحة والمقامات عند الشدائد، وذلك الشرك من هذا الوجه أعظم من شرك المتقدمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم.
قول بعض الناس نذر عليك إذا نجحت أن نكرمك.
إيه نذر لله، النذر منهي عنه ولو كان لله. النبي عليه الصلاة والسلام بن عمر الصحيح نهى عن النذر وقال إنه إنما يستخرج به من البخيل. فالنذر الأصل إنسان يعبد الله عز وجل من غير مقابل، ليس يا رب أرزقني أعبدك، نعمة الله أعظم. ولك الحديث يدل على النهي عن النذر، لكن لو نذر وجب عليه الوفاء به، ونهين عنه منهم باب تكليف الإنسان ما لم يكلفه الله، ولو اكتفى الإنسان بما فرض الله عليه لكان من أعظم العابدين، ولأن الناس قد ينذرون ثم يخلفون كما ذكر الله عز وجل، ومنهم من عاهد الله لأن آتانا من فضله لنصدقن ولنكن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. العقاب قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. فالنذر منهي عنه، لكن لو نذر عبادة مقدورة وجب أن يطيع، يعوم بقوله من نذر يطيع الله فليطيعه، ولا تعارض بين كون النذر منهيا عنه وعبادة، إذ ينهى عن الشيء لمصلحة الخارجة، لكن متى ما التزموا العبد لزموا. بل إن الله عز وجل فرض الرهبانية على النصارى مع أنهم إيش فعلوها، ابتدعوا، قالوا ربنا ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فأصبحت مريضة عليهم. أجبت كلها. هذا مشابه له، هذا احياء ومشابهه، وهذا نوع من الابتداع. ولكن من خص اليوم الذي ولد فيه النبي عليه السلام كما يزعمون وان كان غير ثابت بشيء من الافعال فهي بدعه. فالبدعه ليس اني ارقص او اني اجتمع، بل حتى لو عقد الحاضرات والندوات فهذا من البدع، لانه تخصيص ليوم لم ياتي شرع بتخصيصه. هذا امر. الامر الثاني مشابهه للمبتدع الذين يفعلون اشياء من الشرك، فهم يسألون النبي عليه السلام وينشدون القصائد الشركية.
يعني هل يكون تشابههم وجه؟ يعني
فيه مشابهة طبعا، ما في شك فيه مشابهة، هو بدعة وفيه مشابهة للمشركين.
زين شيخنا، نفس الشيخ يقول في فعل الأعياد الوطنية ذكرت يعني حب الوطن، وهذا في يوم العيد الوطني.
لا، اليوم الوطني يختلف أنهم لا ينوون به التقرب، ولذلك هو بدعة وهو محرم، لكن احتفال المولد أعظم حرمة، لأن ذاك يفعل على وجه التعبد وهذا يفعل على وجه العادة. لكن الشرع نهى أن يخصص يوم بشيء من الاحتفال، لأن الاحتفال عيد، والأعياد كلها ممنوعة في الإسلام إلا عيدين، فيكون احتفال بالعيد الوطني وما شابه ذلك محرم من وجه، والاحتفال بالمولد النبوي محرم من وجهين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسوله.